إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، معرفة أهل العلم والتقى والصلاح للتأسي بهم والدعاء لهم وذكرهم بالجميل هو ديدن العقلاء من الناس. وإني ذاكر لكم شخصية كان لها إسهامها في الدعوة إلى الله، وكان له الجد في طلب العلم، سلفي العقيدة تشهد له مؤلفاته وتحقيقاته، ذلكم هو الشيخ الفاضل الفقيه والعالم الأصولي النبيه أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. ولد رحمه الله في عام 87 و300 بمدينة الرياض، وقد نشأ في بيت ديانة وصلاح، وتميز رحمه الله منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد، فحفظ القرآن وبدأ يطلب العلم وهو في 13 من عمره، فلقي من مشايخه العناية والاهتمام لما لمسوه من فضيلته من علامات التميز والنبوغ. تلقى رحمه الله تعليمه بمدينة الرياض، فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة، فتخرج منها عام 1400، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وتحصل فيه على درجة الماجستير، ثم تحصل على درجة الدكتوراه عام 22 و400. تتلمذ على العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الألباني والعلامة النجمي رحمهم الله تعالى وعلى غيرهم، وكذلك استفاد من العلامة الفوزان والعلامة ربيع المدخلي وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله وعلى غيرهم كذلك. له من المؤلفات الكثير، وله من النشاط الدعوي الكثير دروس ومحاضرات، وله العديد من التحقيقات. توفي الشيخ عبد السلام رحمه الله مساء يوم الجمعة 12 من شهر صفر عام 25 و400 في حادث سير إثر ارتقانه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء، حيث كان قد ألقى فيها محاضرة، وقد شهد من قام بمحاولة إسعافه أن آخر كلامه كان لا إله إلا الله. فرحمه الله رحمة واسعة، وعمره حين وفاته رحمه الله 38 عاما. وهذا جواب للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله عندما سئل عنه، وقد طعن فيه بعض أهل الهوى بعد وفاته رحمه الله. قال العلامة الفوزان: الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رجل معروف للجميع بأنه عالم وداعية إلى الله عز وجل، وناصح في مؤلفاته ورسائله وبيانه للحق، ومعروف مكانه، والذي يشكك فيه يشكك في الصحابة، يشكك في أهل العلم من قبله، فلا يلتفت إلى هؤلاء، لا يلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء لم يسلم منهم أحد، يشككون حتى في الصحابة وحتى في الأئمة وحتى في أهل الخير، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء، لكن والحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. انتهى كلامه رحمه الله. خطب الشيخ عبد السلام
رحمه الله خطبة بين فيها أهمية التوحيد وخطر الشرك، فقال: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دب إليهم داء الإشراك به، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنة، ومنذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دب إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي لصقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه. بعث الله سبحانه وتعالى محمدا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر، أي قم يا محمد داعيا إلى التوحيد ناهيا عن الشرك، وكبر ربك سبحانه وتعالى وعظمه بتحقيق التوحيد، والرجس فاهجر أي اهجر الأصنام وانبذها واهجر أهلها، فإنهم مشركون يستحقون المفاصلة والمباينة. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، وأتم الله عز وجل عليه النعمة، وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الجو إلا ترك لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ووسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين يقرر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاء، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر ضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويقصد حقا الشفقة على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالله الله أيها المسلمون، في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر، وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا شافيا كافيا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى: أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته يكسب الأمة أمانا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الأمن التام في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت على العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وهرج ومرض فإنما ذلك بسبب الإخلال بالتوحيد وسبب نشوء شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنقص دوام التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة لا محالة مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقة الذي جاء ببطاقة فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأخرج له 99 سجلا مملوءة بالمعاصي والذنوب، فلما رآها انبهر وفرق فقال الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فأخرجت هذه البطاقة فوضعت في كفة، ووضعت سجلاته في كفة، فطاشت السجلات وتلاشت أمام التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن أصحابه هم أحق الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث أبي هريرة: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد أيها الأحبة كثيرة، لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم أن يعتني به وأن يهتم به. ولنضرب مثلا من الأمور التي تخالف التوحيد، وهي من الأمور الشركية شركا أصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى أكبر، قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كدعاء غير الله وكالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشرك الأصغر وهو ما دون ذلك، فهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة الإسلامية، ولكنه على خطر عظيم. ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه. فغضب عبد الله وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: إن عيني تقذف، فأختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها برئت. فقال لها: إنما ذلك شيطان ينخسها حتى تقلف، فإذا رقيت عنده، أي عند اليهودي، كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى هي الرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بمن سواه، كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر. فالرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء، فإن القائل بهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. فالرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية، فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور: الأمر الأول أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. الأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة، وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يكتبونه من الأذكار الشرعية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز لمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما التولة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه التولة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالصرف والعطف ونحو ذلك، وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد ذمهم في الشرع، وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على ما وراءها، فعلى المسلم أن يكون جاهدا في معرفة ذلك، حريصا على الإلمام به ولو كان عاميا ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبة، من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفسوق. هذا انتهى قوله رحمه الله تعالى. فرحم الله العلامة عبد السلام بن برجس رحمة واسعة، وجعله من أهل الفردوس الأعلى، وقد رثاه الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله فقال: عيون بكتك رفيع المقام، عنيت بشعري يا عبد السلام، وشيخ الشباب رفيق العظام، ضجيع العلوم بكل اهتمام، بكاء المنابر يا ابن الكرام، عليك شهير لطيب الكلام، حباك الإله بحسن الختام، ثناء الخليقة خير الوسام، ثناء الخليقة خير الوسام، وربي سألت لعبد السلام رفيع الجنان وأعلى مقام. فرحمهم الله تعالى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا لك يا رب ذاكرين ولنعمائك شاكرين. اللهم سدد ووفق وأيد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن له ناصرا ومعينا، اللهم كن له ناصرا ومعينا، وآته الحكمة في كل ما يأتي ويذر، واجعل له بطانة ناصحة صادقة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، معرفة أهل العلم والتقى والصلاح للتأسي بهم والدعاء لهم وذكرهم بالجميل هو ديدن العقلاء من الناس. وإني ذاكر لكم شخصية كان لها إسهامها في الدعوة إلى الله، وكان له الجد في طلب العلم، سلفي العقيدة،
تشهد له مؤلفاته وتحقيقاته. ذلكم هو الشيخ الفاضل الفقيه والعالم الأصولي النبيه أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. ولد رحمه الله في عام 87,300 بمدينة الرياض، وقد نشأ في بيت ديانة وصلاح، وتميز رحمه الله منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد، فحفظ القرآن وبدأ يطلب العلم وهو في 13 من عمره، فلقي من مشايخه العناية والاهتمام لما لمسوه من فضيلته من علامات التميز والنبوغ. تلقى رحمه الله تعليمه بمدينة الرياض، فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة، فتخرج منها عام 10,400، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وتحصل فيه على درجة الماجستير، ثم تحصل على درجة الدكتوراه عام 22,400. تتلمذ على العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الألباني والعلامة النجمي رحمهم الله تعالى وعلى غيرهم. وكذلك استفاد من العلامة الفوزان والعلامة ربيع المدخلي وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله وعلى غيرهم كذلك. له من المؤلفات الكثير، وله من النشاط الدعوي الكثير دروس ومحاضرات، وله العديد من التحقيقات. توفي الشيخ عبد السلام رحمه الله مساء يوم الجمعة 12 من شهر صفر عام 25,400 في حادث سير إثر ارتطامه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء، حيث كان قد ألقى فيها محاضرة. وقد شهد من قام بمحاولة إسعافه أن آخر كلامه كان لا إله إلا الله. فرحمه الله رحمة واسعة، وعمره حين وفاته رحمه الله 38 عاما. وهذا جواب للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله عندما سئل عنه، وقد طعن فيه بعض أهل الهوى بعد وفاته رحمه الله. قال العلامة الفوزان: الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رجل معروف للجميع بأنه عالم وداعية إلى الله عز وجل، وناصح في مؤلفاته ورسائله وبيانه للحق، ومعروف مكانه، والذي يشكك فيه يشكك في الصحابة، يشكك في أهل العلم من قبله، فلا يلتفت إلى هؤلاء، لا يلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء لم يسلم منهم أحد، يشككون حتى في الصحابة وحتى في الأئمة وحتى في أهل الخير، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء، لكن والحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. انتهى كلامه رحمه الله. خطب الشيخ عبد السلام رحمه الله خطبة بين فيها أهمية التوحيد وخطر الشرك، فقال: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم، خلقهم عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه فيه كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. ثم دب إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنة، ومنذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دب إليهم الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي لصقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه. بعث الله سبحانه وتعالى محمدا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر، أي قم يا محمد داعيا إلى التوحيد ناهيا عن الشرك، وكبر ربك سبحانه وتعالى وعظمه بتحقيق التوحيد، والرجس فاهجر أي اهجر الأصنام وانبذها واهجر أهلها، فإنهم مشركون يستحقون المفاصلة والمباينة. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن دعا إلى هذا الأمر وقرره وبينه أوضح بيان وأكمل بيان. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم الله عز وجل عليه النعمة. وكان من إكمال الدين له عليه الصلاة والسلام أن بين لنا كل أمر يكون إلى قيام الساعة لنأخذ الخير ونجتنب الشر. يقول أبو الدرداء: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الجو إلا ترك لنا منه علما. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبة لم يترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من خير يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو تارك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، إننا في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ووسائل الشرك، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها، ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين يقرر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاء، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر ضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويقصد حقا الشفقة على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالله الله أيها المسلمون، في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر، وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا شافيا كافيا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى: أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته يكسب الأمة أمانا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. الأمن التام في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقية الأعمال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت على العباد فتنة وبلية وابتلوا بحرب وهرج ومرض فإنما ذلك بسبب الإخلال بالتوحيد وسبب نشوء شيء من الشرك أو البدع أو المعاصي التي تنقص دوام التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة لا محالة مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقة الذي جاء ببطاقة فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأخرج له 99 سجلا مملوءة بالمعاصي والذنوب، فلما رآها انبهر وفرق، فقال الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فأخرجت هذه البطاقة فوضعت في كفة ووضعت سجلاته في كفة، فطاشت السجلات وتلاشت أمام التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن أصحابه هم أحق الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث أبي هريرة: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد أيها الأحبة كثيرة لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم أن يعتني به وأن يهتم به. ولنضرب مثلا من الأمور التي تخالف التوحيد وهي من الأمور الشركية شركا أصغر، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى أكبر قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كدعاء غير الله وكالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشرك الأصغر وهو ما دون ذلك فهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة الإسلامية، ولكنه على خطر عظيم. ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه. فغضب عبد الله وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها برئت. فقال لها: إنما ذلك شيطان ينخسها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهودي كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى هي الرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه، كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر. فالرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن القائل بهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. فالرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية، فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور: الأمر الأول أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. الأمر الثالث أن لا يعتقد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يكتبونه من الأذكار الشرعية ويلفونه في الجلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز لمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما التولة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه التولة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالصرف والعطف ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد ذمهم في الشرع، وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على ما وراءها. فعلى المسلم أن يكون جاهدا في معرفة ذلك حريصا على الإلمام به ولو كان عاميا ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبة، من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفسوق. هذا انتهى قوله رحمه الله تعالى. فرحم الله العلامة عبد السلام بن برجس رحمة واسعة، وجعله من أهل الفردوس الأعلى، وقد رثاه الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله فقال: عيون بكتك رفيع المقام، عنيت بشعري يا عبد السلام، وشيخ الشباب رفيق العظام، ضجيع العلوم بكل اهتمام، بكاء المنابر يا ابن الكرام، عليك شهير لطيب الكلام، حباك الإله بحسن الختام، ثناء الخليقة خير الوسام، ثناء الخليقة خير الوسام، وربي سألت لعبد السلام رفيع الجنان وأعلى مقام. فرحمهم الله تعالى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا لك يا رب ذاكرين ولنعمائك شاكرين. اللهم سدد ووفق وأيد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن له ناصرا ومعينا، اللهم كن له ناصرا ومعينا، وآته الحكمة في كل ما يأتي ويذر، واجعل له بطانة ناصحة صادقة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.